بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في اعتبار شرطية الإباحة في السفر، بمعنى يعتبر أن يكون السفر مباحا أو يعتبر أن لا يكون السفر حراما، فلو كان السفر حراما لم يقصر بل أتم. أقول اختلفت تعابير الأصحاب رضي الله تعالى عنهم عن هذا الشرط، فعبر بعضهم عنه بكون السفر سائغا، وعبر آخر بكون السفر مباحا، وقال ثالث بأن لا يكون السفر حراما. المحصل من الجميع واحد، إذ أن مؤداها هو اعتبار كون السفر جائزا بالمعنى الأعم من أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها، فيكون مقابلا لخصوص الحرام. إذن يرجع هذا الشرط في الحقيقة إلى اشتراط أن لا يكون السفر سفرا معصية. وقد ذكر السيد البروجردي قدس سره الشريف أن هذا الشرط من المسائل الأصلية، بمعنى من المسائل التي تضمنت الإشارة إليه النصوص الشريفة، وقد ذكر أن هذا الشرط لا خلاف فيه بل عليه الإجماع بقسميه كما عن صاحب الجواهر، إلا أن هذا الإجماع المذكور لا يصلح للاستدلال، وذلك لأننا ذكرنا غير مرة أن الاستدلال بالإجماع رهين توفر أمرين: الأول أن يكون إجماعا صادرا من الأصحاب القدماء المعاصرين للأئمة عليهم السلام، ولا أقل من كان قريبا من عصرهم. الثاني أن لا يكون في البين ما يصلح للدليلية. ومن الواضح أن الأمر الثاني غير متحقق في المقام، بمعنى أن في البين ما يصلح للدليلية، وبذلك يمنع من البناء على إمكانية الاستناد إلى الإجماع كما لا يخفى. كيفما كان، تدل على المدعى جملة من النصوص أشار المصنف إلى واحد منها، وهو موثقة عبيد بن زرارة واردة في الباب رقم 9 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 4. صفحة 479 من المجلد الثاني. وبإسناده الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد، أيقصر أم أو يتم؟ قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق، لأنه ليس بمسير حق. تقريب الاستدلال بها يعتمد على التالي: على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد جعل المعيار في التقصير بكون المسير مسيرا حق. أما متى كان المسير مسيرا مسيرا أما متى كان المسير غير ليس مسير حق، فإنه يبنى حينئذ على عدم التقصير بل التمام. طبعا واضح أن المقصود من الصيد في المقام ليس صيد التجارة وليس الصيد لقوت العيال، إذ سيأتي أن هذين مما يشرع فيهما التقصير ويعتبر السفر فيهما مسير حق. الكلام فيما إذا كان الصيد صيدا لهويا. إذا دلت الرواية على أنه متى كان المسير مسير حق قص، ومتى لم يكن المسير مسير حق كانت الوظيفة حينئذ هي التمام، ودلالة الرواية كما لا يخفى تام. يمكن الاستدلال أيضا برواية أخرى ذكرها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، وهي رواية مروان ابن أو عمار بن مروان، واردة في الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، حديث رقم 3 صفحة 476. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. انصافا دلالة هذه الرواية على المدعى تامة، لأنها نصت على أن من لم يكن سفره مباحا كانت وظيفته التمام ولم يسغ له التقصير. إلا أن المشكلة في سندها. رويت الرواية في المصادر الأربعة أو عن المحمدين الثلاثة، رواها الشيخ الطوسي ورواها الشيخ الصدوق ورواها الشيخ الكليني، إلا أن الرواية تعاني مشكلة سندية ويشكل الاستناد لها، وذلك لأن طريق الشيخ الكليني يشتمل على سهل بن زياد ويشتمل على الراوي المباشر وهو محمد بن مروان، وطريق الصدوق وإن كان صحيحا إلا أنه يشتمل على الراوي المباشر وهو عمار بن مروان. طريق الشيخ الطوسي ضعيف بسهل أيضا، كما أن الراوي وهو عمار بن مروان محل كلام. إذن في السند مشكلتان. المشكلة الأولى مشكلة جزئية، وهي ضعف طريق الكليني وطريق الشيخ الطوسي إليها، وذلك من خلال وجود سهل بن زياد الذي قد عرفت منا غير مرة أنه لو لم يكن المتعين البناء على ضعفه فلا أقل من البناء على التوقف في مرويات. طبعا هذا الأمر يمكن التغلب عليه من خلال طريق الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، وبالتالي تعوض الأسناد فيعوض سند الكليني والشيخ بسند الصدوق رضي الله تعالى عنهم جميعا، ويمكن البناء على اعتبار الطريق لعدم أو لخلو طريق الصدوق من سهل بن زياد. المشكلة الثانية في الراوي المباشر، وهي على نحوين. النحو الأول أن الراوي المباشر مردد بين محمد بن مروان وبين عمار بن مروان، الكليني عبر عنه محمد بن مروان، الصدوق والطوسي عبر عنه بعمار بن مروان، فيا ترى هل هو محمد أم هو عمار؟ ثاني مشكلة الثانية أو النحو الثاني، بناء على أن الواقع في السند هو عمار بن مروان، هو مردد بين اليشكري والكلبي. أما بالنسبة للأمر الأول لا مجال لحل هذا التردد، مع أن الرواية منقولة عن كتاب محمد بن محبوب أو عن من كتاب ابن محبوب عن أبي أيوب، وبالتالي لا مجال للعلاج. إن قلت الكليني أضبط من الصدوق والشيخ رضي الله عنهم جميعا، فيقدم نقل الكليني على نقل الصدوق والشيخ قدس الله أنفس الجميع. قلت هذه الكلية التي ترد غالبا في كلمات الأصحاب ليست على إطلاقها، وذلك لأننا قد وقفنا على جملة من الموارد كان فيها الصدوق وكذا الشيخ الطوسي أضبط من الشيخ الكليني قدس الله أرواح الجميع. ولذا إطلاق هذه الكبرى أو الكلية بصورة عامة مما لا يمكن المساعدة عليه. ثانيا، إن الشيخ الطوسي وصاحب الحدائق قدس الله أرواحه روحيهما يرويان الرواية عن محمد بن يعقوب، يعني من كتابه، فيدل هذا مع أن الشيخ والصاحب الحدائق نقلاها عن عمار بن مروان، مما يعني أن هناك اختلافا في نسخ كتاب الكافي. صار واضح؟ طيب، وبالتالي يصعب. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ذكر حتى لو كان راوي الرواية هو محمد بن مروان لا ضير. لماذا؟ لأن المقصود به محمد بن مروان الذهلي البصري، وهو ثقة لوروده في أسانيد كامل الزيارة. أقول عدل قدس الله تربته الطاهرة عن هذا المبنى بمعناه الواسع، وضيق بخصوص المشايخ كما هو مفصل في محله. طبقا لذلك لن يكون الراوي المذكور ثقة، بل سوف يكون الراوي المذكور مهملا إذ لم يرد في حقه توثيق. طيب، ذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في المعجم احتمالا يوجب أو يؤيد ترجيح نسخة الكليني على الفقيه والتهذيب. حاصله يوجد تصحيف في مشيخة الفقيه، والصحيح محمد بن مروان لا عمار، لأن عمار بن مروان الكلبي لا وجود له في كتب الرجال. خب، النتيجة هو هذا. كيف كان؟ كأن السيد الخوئي يقول هذا يحدث في النفس شيئا، زين، عفوا، هذا يوجب اطمئنانا بأن المقصود به محمد وليس عمار. أقول هذا التردد والاختلاف في الراوي وأنه محمد أو عمار يحدث في النفس شيئا يصعب الاعتماد، مما يصعب الاعتماد على الرواية، خصوصا على المسلك المختار في قبول الخبر وحجيته، وهو الوثوق بالصدور. هذا بالنسبة للأمر الأول. وأما بالنسبة للأمر الثاني، بناء على الالتزام بأن الواقع في السند هو عمار بن مروان وليس محمد بن مروان يأتي هذا البحث. أما لو بني على أن الواقع في السند هو محمد لا قيمة لهذا البحث. أقول بناء على أنه عمار يتردد الأمر بين اليشكري والكلبي، وقد اتضح مما قدمنا أن وجود الكلبي محصور في خصوص مشيخة الفقيه، فلو قبلنا بكلام سيدنا في المعجم بوجود التصحيف في المشيخة يتعين عندها أن المقصود بابن مروان خصوص ليشكر الثقة، وإلا لا بد من التمييز. طبعا هذا بناء على عدم القبول بمقالة الأردبيلي في جامع الرواة من اتحاد الكلبي مع اليشكري، وإلا لو بني فلا. ودعوة سيد المعجم رضي الله عنه أنه حين الإطلاق ينصرف إلى الأشهر الذي هو صاحب كتاب أو أصل، يعني ينصرف الاسم للشخصية المعروفة، والشخصية المعروفة في مقامنا هي شخصية يشكري لأنه صاحب الكتاب المعروف. هذه الدعوة مدفوعة بأن تحقق شهرة صاحب الأصل أو الكتاب على غيره تحتاج دليلا، يعني مجرد كونه صاحب أصل أو كتاب لا يعني شهرته على غيره، فلا يثبت المدعى. مع أننا لو سلمنا بتمامية الكبرى يمكن أن نخدش في الصغرى فنقول بأن الكلبي هو الشخصية المعروفة، فيكون الانصراف إليه، وذلك لأنه الذي ينقل عنه الصدوق وذكر إليه طريقا صحيحا في المشيخة. النتيجة لما كانت الرواية منقولة بواسطة الصدوق لا يبعد أنه الكلبي الذي ذكر له طريقا في المشيخة. لا يقال إن عدم ذكر النجاشي وغيرهما من الرجاليين يكشف عن عدم وجود شخصية الكلبي، يعني لو كان الكلبي كما تقولون مشهورا لماذا لم يذكره النجاشي في فهرستان؟ لماذا لم يذكره الشيخ في فهرستان؟ عدم ذكر النجاشي والشيخ له في فهرستيهما يكشف عن أنه ليس بالشخصية المشهورة المعروفة. يجاب عن ذلك بأن عدم ذكر الشيخ له في الفهرست وكذا عدم ذكر النجاشي له في الفهرست يعود لكونه ليس من أصحاب الكتب، وقد ذكر في محله أنهما اقتصرا في الجملة على أصحاب الكتب. نعم يبقى التساؤل، لماذا لم يذكره الشيخ الطوسي في الرجال؟ لماذا لم يذكره البرقي في الرجال؟ لماذا لم يذكره من جاء بعد البرقي والشيخ الطوسي؟ هذا أيضا يحدث في النفس شيئا مما يستدعي النظر والتأمل، فتأمل جيدا. بعد هذا كله، سكون النفس مع ما تقدم لمثل هذا السند والاعتماد عليه لفراغ الذمة صعب جدا، إذ هذا حاله فكيف يستمر؟ إلا أن الصحيح أن يقال بأن عمار بن مروان يمكن توثيقه بأحد طريقين. الطريق الأول أن الصدوق رضي الله تعالى عنه قد نقل بسنده الصحيح عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان في نوادر الوصية، وقد عرفت أنه لم يذكر في المشيخة إلا الكلبي فينصرف العنوان عندها إليه، وقد ذكره كثيرا في كتابه. فإذا تمت كبرى مشايخ الثقات التي تفيد أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة تثبت وثاقته حينئذ وهو المطلوب. الثاني، الظاهر اتحاد الكلبي واليشكري. يشهد لذلك مجموعة قرائن: وحدة الطبقة، اشتراكهما في الرواة عنهما، عدم تعدد الذكر لهما في كتب الرجال، عدم ذكر اللقب في الأسانيد التي يردا فيها لو كانا متعددين بحيث يكون لكل منهما لقبه الخاص ورواياته الخاصة وللمحدثين طرق إلى رواياتهما أو كتاب كل منهما، انعكس التعدد في كتب الرجال أو في الأسانيد. أقوى قرين على الاتحاد أن اليشكري الواقع في كتابي الشيخ والنجاشي يرويان كتابه بطريق يقع فيه الصدوق نفسه، وهذا يعني أن عمار المعروف عند أن عمار هو المعروف عند الصدوق وقد عنونه بالكلبي وهو ليشكري، لأن من البعيد جدا أن يكون ما عنونه في المشيخة بالكلبي غير ليشكري ومع ذلك لا يذكر فيها إلا الكلبي دون ليشكري ويذكر طريقه إلى ليشكري وهو شخص غير معروف وينقل روايات عنه في كتابه بلا لقب الكلبي. إذن النتيجة هو هذا، أن عمار مما يمكن البناء على وثاقته لأحد الطريقين الذي ذكرنا. فتم عندنا النص الدال على اشتراط الإباحة في السفر، بحيث لو كان السفر سفر معصية أتم ولم يقصر. يعارض النصوص التي دلت على اعتبار الإباحة في السفر صحيحة إسماعيل أو معتبرة إسماعيل بن جابر واردة في الباب رقم 10 من أبواب صلاة المسافر، حديث رقم 5. صفحة 483. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن حسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر، الجميع ثقات، وإنما الكلام في وثاقة في عدالة حسين بن عثمان. قال: استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص، فقال: تلقه وأفطر. شيخ الوسائل رضي الله تعالى عنه، طبعا تلقه وأفطر المراد بوليد في المقام هو وليد بن عبد الملك، وبالتالي سوف يكون الخروج إلى استقبال الحاكم الجائر، والخروج لاستقبال الحاكم الجائر خروجا بأمر غير مباح، فعندها ينطبق عليه أن سفره سفرا محرما فتكون وظيفته التمام والصيام، مع أننا نجد أن الإمام عليه السلام قال له: تلقه وقصر وأفطر، أو تلقه وأفطر، فدلت على مشروعية الإفطار. فلو كان السفر مشروطا بالإباحة لا يأمر الإمام عليه السلام بالإفطار، وإن أمره بالإفطار ألزمه القضاء. الشيخ صاحب الوسائل يقول بأن الشيخ الطوسي قد حمل هذه الرواية على التقية، وذكر أنه يمكن حمل الوليد في هذه الرواية على غير الوالي الجائر، يعني على غير وليد بن عبد الملك، وبالتالي لا تكون معارضة للنصوص الأخرى التي دلت على اعتبار الإباحة. أقول أما الحمل على التقية فرهين معرفة قول العامة، للعامة في المسألة قولا في مسألة اشتراط إباحة السفر. الأول جواز القاصر في سفر المعصية، بل جميع الرخص كما عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني، وعلل بأنه يجوز له المسح على الخف المغصوب مع كونه عاصيا بلبسه، فكذلك هنا يجوز له التقصير مع كونه عاصيا بسفر. القول الثاني عدم جواز القصر في سفر المعصية، وقد اختاره مالك والشافعي وأحمد بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذن من خلال ما عرضنا يتضح أنه لا وجه للحمل على التقية للاختلاف بينه، مضافا لما قرر في محله من عدم نهوض دليل معتبر على الترجيح بمخالفة العامة، فضلا عن أننا نحتاج أن ننقح من المقصود بمخالفة العامة، قاضي الدولة، الفقيه يعني المبرز فيها، أو أقوى شخصية علمية وإن كان مبغوضا عند الدولة، أو بحسب المكان. هذا أيضا مما يحتاج إلى تنقيح، ولعل السيد الشهيد رضي الله عنه في كتابه مباحث الدليل اللفظي في تعارض الأدلة أشار شيئا ما إلى هذه النقطة وذكر فيها وجها فنيا. على أي حال، إذن النتيجة لا مجال للحمل على التقية. أما التوجيه بحمله على غير الوليد بن عبد الملك بعيد غايته كما لا يخفى. إذن لابد من إيجاد علاج إلى رواية إسماعيل ابن جابر حتى لا تكون معارضة للنصوص الأخرى التي دلت على اعتبار شرطية الإباحة. لكن الحديث عن كيفية العلاج وبيان الوجه فيه يترك لمستوى أعلى إن شاء الله. الكلام بعد ذلك في شرط جديد، وهو أن لا يكون السفر عملا له. طبعا عندنا إلحاق ولا يكون السفر مقدمة له. يهمنا في المقام تنقيح مطلب مهم جدا، هل المعتبر أن لا يكون السفر عملا أو المستفاد من الأدلة أن لا يكون كثير السفر؟ يعني ما هو الموجب إلى انتفاء التقصير عنه؟ هل كون السفر عملا أو كونه أو كثرة السفر؟ ومن ثم كون السفر عملا يوجب انتفاء المسافر، كثرة السفر توجب انتفاء المسافر أم لا؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم. طبعا طبيعي راح يكون ملاحظة إلى مبنى سماحة السيد أطال الله في عمره الشريف، وما يمكن أن يوجه من خلاله كلامه مد الله في بقاه من الالتزام باشتراط أن لا يكون كثير السفر، وهل هذا ممن فرد به سماحته أطال الله في عمره الشريف أم له وجود ولو في كلمات القدماء يستظهر من النصوص الشريفة وما شابه؟ هذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.